السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وأسأل ربي جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم. كنا معكم في شهر رمضان طوال 30 يوما، تحدثنا عن أحكام الصيام وما يتعلق بها. كنتم أيضا بارك الله فيكم أكرمتموني باتصالكم وتفاعلكم، أسأل الله ألا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. وانتهينا من برنامجنا لك صمت، نحن اليوم نعود إليكم في برنامجنا قلبي معك الذي يبث من خلال هذه القناة، من خلال قناة دبي وقناة نور دبي، ومن خلال أيضا الإذاعة. أنا أرحب حقيقة بكل الإخوة والأخوات الذين والله يكرمونني بهذا الحضور. أنا أعلم أن القنوات كثيرة وهي أيضا مليئة بعدد كبير من البرامج، لكن اختياركم لبرنامج يقدمه أخوكم، أسأل الله أن لا يردنا وإياكم خائبين، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أيها الأحبة الكرام، أكرم الله تعالى أنبياءه ورفع درجاتهم، وقال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وبين الله سبحانه وتعالى أن الرسل هم أفضل البشر، صحيح أنه لا يجوز الغلو فيهم ورفعهم فوق منزلة البشرية، لكنهم أيضا هم أفضل من عامة الناس في وجوب الاقتداء بهم، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وبين الله تعالى وجوب الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 124,000. فقال: يا رسول الله كم عدد الرسل منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 315، أو قال 325. هؤلاء الرسل بعثهم الله تعالى إلى الناس مبشرين ومنذرين، وظيفة الرسل وظيفة واحدة: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما في رسول دعا إلى تعظيم نفسه أو دعا إلى عبادته من دون الله تعالى، إنما كلهم يقولون إنهم عبيد لله تعالى محتاجون إلى رحمته جل في علاه. ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بالرسالة. هؤلاء الرسل لهم كرامتهم، يجب حبهم، ونحن نؤمن بهم جميعا. نحن نؤمن بمحمد كما نؤمن بعيسى كما نؤمن بموسى كما نؤمن بجميع الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. من كذب بنبي واحد يعتبر قد كذب بجميع الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما نؤمن بمن كان قبله من الأنبياء. ولما ذكر الله تعالى تكذيب قوم هود بهود وتكذيب قوم صالح بصالح، قال الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، مع أن قبيلة عاد ما كذبت إلا نبيهم الذي أرسل إليهم. ومع ذلك، لأن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، صار الذي يكذب نبيا قد كذب بالدعوة كلها التي دعا إليها جميع الأنبياء. وقال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح إنما كذبوا نوحا وحده ولم يقابلوا غيره، ومع ذلك جعل الله تعالى التكذيب منهم لجميع الأنبياء، لأن جميع الأنبياء رسالتهم واحدة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء، وهو سيد الأولياء، وهو رأس الأتقياء، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد آتاه الله تعالى أخلاقا حسنة في التعامل مع الناس، آتاه الله جل وعلا تعبدا وقربا إليه سبحانه وتعالى وحرصا ورحمة بالخلق. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل حتى مع غير المسلمين أحسن التعامل. ألم ترى أن اليهودية يدعوه صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام، فيذهب صلى الله عليه وآله وسلم إليه ويطعم عنده ويؤانسه ويعود. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانا ربما مع نصراني فلا يقبل النصراني دعوته كما وقع في رسول هرقل الذي جاءه من تنوخ، ومع ذلك يتبسم عليه الصلاة والسلام ويضاحكهم. فكان عليه الصلاة والسلام أخلاقه حسنة مع الكل دعوة لهم كما أمره الله تعالى، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام رحمة ليس فقط للمسلمين بل هو رحمة للناس جميعا. أسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع الأنبياء في جنات النعيم، ونجعلنا من أتباعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا أخي حمد.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا حمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد، محمد نبيل.
محمد، يا مرحبا محمد.
زين شيخ، بس بغيت عندي كم سؤال عن
تفضل.
أول سؤال، اسمي في الصلاة، اسمي الصلاة، هل واجب علينا أن لازم نقول دعاء الاستفتاح؟
لا، دعاء الاستفتاح سنة يا محمد، ليس واجبا.
السؤال الثاني شيخ، مثلا إذا أنا رجعت وأنا ماري، يعني نمت عن صلاة، عن كم صلاة مثلا ما قمت إلا اليوم الثاني، فواجب علي نعيدهم ولا راحوا علي؟
يعني نمت مثلا اليوم العصر وقمت غدا صباحا؟
أي نعم.
هو طبعا الأصل يا ولدي محمد أنك تحرص أنك تستيقظ للصلاة، يعني توصي أهلك يوقظونك أو تركب الجوال أو تعمل أي وسيلة للاستيقاظ. فإذا غلبك النوم ولم تستيقظ فإنك إذا استيقظت تصلي الصلوات التي فاتتك، صلي المغرب ثم العشاء ثم الفجر.
سؤال يا شيخ،
أي.
هل يجوز علينا مثلا، هل يجوز تكفير الشيعة ولا يجوز؟
يعني هذا كلام طويل أنا تكلمت عنه مرارا. أما من كان يدعي أن القرآن ناقص، يدعي أن أحدا غير الله تعالى يعلم الغيب، مثلا يقول أن الصحابة كفروا، يسب عائشة ويرى أنها وقعت في الفواحش وكذا والقرآن قد برأها، يدعي أن عليا رضي الله تعالى عنه يحاسب العباد يوم القيامة مع الله ونحو ذلك، من نسب صفات الله تعالى إلى الخلق أو كذب بالقرآن أو ادعى أن القرآن عبث به الصحابة والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، فهذا بلا شك أنه خرج من الإسلام. أما الذي لا يدعي ذلك إنما فقط يعني يعظم آل البيت رضي الله تعالى عنه، ونحن نعظمهم جميعا، أنا أحب علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وحمزة وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبهم أكثر من نفسي وأكثر من ولدي، وذلك أن الله تعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أيضا بمحبتهم. لكن كما ذكرت لا يجوز الغلو في الأشخاص ورفعهم فوق منزلتهم حتى لا نقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. بارك الله فيك ولدي. أشرف تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أشرف.
يا شيخ أنا أحبك في الله.
الله يجعلك.
كنت دائما أتابع برنامجك كل يوم برمضان.
يجعلنا وياك من أحبابك.
وحابب أنك تدعي وياي يا شيخ، أنا أصلي وقتها وأصلي وقتها، بس أصوم وأصدق وأفعل كل سبل الخير، بس والله ما أدري ليش، يعني كل مرة يعني حابب أني أكون أقرب للصلاة بس أحس شيء يردني.
طيب أشرف، أكيد الواحد ما يقصر في صلاته إلا وفي أسباب، يعني إما مثلا صحبة غير حريصين على الصلاة فهو يعني يجعلونه غير حريص مثلهم، أو أحيانا عمل معين يأخذ وقته ويشغله عن الصلاة. أنت انظر يا أشرف ما هو السبب الذي يعني يجعلك بعيدا عن الصلاة أو متساهلا بها، وحاول أنك تحل المشكلة فيه.
والله يا شيخ أكلمك الحين وقلبي يدق، أنا يعني أحارب نفسي كل مرة، أحارب نفسي ما أقع في الفواحش والمنكرات، ودائما أحب أني يعني كل يوم الصبح أقرأ قرآن وسورة الملك والأذكار وأحاول أن أتقرب لله أكثر، وبالأخص يعني صرت أخاف من الموت مؤخرا، من يوم ما مات أعز أصدقائي يعني كانت أكبر فاجعة يعني في حياتي، صرت أشوف اليوم يعني أشوف الموت كل يوم، وحابب أسألك سؤال، يعني هل الأموات يحسون بأحوال البشر، وشو أحسن الأشياء اللي ممكن نسويها وتوصل للأموات، يعني غير الصدقات؟ يعني أنا أحاول كل يوم جماعة أصدق وأصدق وأصدق على الله، وعسى أن توصل كل الصدقات للناس اللي فقدت في حياتي، يعني الله يرحمهم يا رب.
نعم، أول شيء أشرف الله يجزيك خير على هذه العبرة والعظة، والإنسان إذا اتعظ بموت غيره بلا شك أنه يدل أنه إن شاء الله أن الله يريد به خيرا، فأسأل الله أن لا يحرمك الأجر والإنسان أيضا إذا رأى مثل هؤلاء الموتى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالموت واعظا، يتخيل أني أنا لو طيب لو جاءني الموت وأنا مثلا ما صليت، لو جاءني الموت وأنا على فاحشة أو على شرب خمر أو كذا، كيف ألقى الله تعالى وأنا أعوذ بالله بهذا الذنب؟ فهذا بلا شك أنه يعني يجعل الإنسان يبتعد عن مثل هذه المنكرات. هذا الشيء. الشيء الثاني أشرف، احرص أنك تصاحب ناس طيبين، أرجوك شوف لك ناس اللي بعيدين عن هالأمور وكذا، صاحبهم حتى إذا أذن يقولوا يا شباب يلا قوموا نصلي، يا شباب ايش رايكم مثلا بعد شهر او كذا وفي الاجازه الجايه نذهب نعتمر، او في امام جيد امام خطبه الجمعه مؤثره نذهب
اليه. كل سنه اقول حابب اعتمر اعتمر كل سنه يعني العمره، بس يجيني مثلا سفر شغل ولا هيك، وكمان صراحه يعني المحيط ما يساعد ولا الاصدقاء يساعدون يعني.
لذلك انا اقول لك يا اشرف ابحث عمن يعينك على الخير، ابحث عمن يعينك على الخير. الله تعالى سيحاسبك وحدك ولن يحاسبك مع اصدقائك، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، ابحث عن الخير.
آخر سؤال يا شيخ، آخر شيء حابب أنك تدعي وياي وتدعي مع أبوي الله يهدي يا
أبشر
رب.
أبشر أبشر
تدعي وياي يا شيخ أني
أبشر.
أصلي لين ما أموت.
أبشر 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 بارك الله فيك. أشرف سأل أيضا عما ينفع الميت بعد موته، وأسأل هل الأموات يعلمون بأعمال الأحياء. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن طبعا ابن القيم وغيره ذكروا أن الذي يموت هو الجسد، أما الروح فإنها لا تموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تأتي، حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ملائكة تأتي فتستخرج روحه سواء كان مسلما أو كافرا صالحا أو غير صالح، تستخرج روحه فإذا نقل إلى قبره عادت روحه إلى جسده. فالأرواح تعلم بعمل الأحياء وتعلم بمن يتصدق أو يحسن إليهم أو نحو ذلك، والصدقة والدعاء هي من أفضل ما يقدم الإنسان عند بعد موته. نعم جمال، طيب جمال ذهب كذلك. أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بسألك، أنا ولدت في عملية قيصرية
أي،
وبعدين اغتسلت من الهودة الأربعين
أي،
ولسه بيجي دم، يعني أقدر أصلي ولا ما أقدر أصلي؟
أنت انتهيتي من الأربعين الآن؟
إيه؟
طيب الدم الذي ينزل لا يعتبر دم نفاس، هذا الدم يعتبر دم نزيف، فأنت صلي، ويمكن أن تجمعي كل صلاتين مع بعض، يمكن أن تجمعي كل صلاتين مع بعض، بمعنى أن تتوضئي لصلاة الفجر ثم تستمري حتى يؤذن العصر فتغتسلي وتصلي الظهر والعصر، ثم إلى العشاء فتغتسلي وتصلي المغرب والعشاء، أو تغتسلي لكل وقت أو تتوضئي لكل وقت صلاة.
طيب يا شيخ مشكور
بارك الله فيك.
سؤال ثاني يا شيخ
أي،
بس يا ريت على خلاص هذا شخصي
خلاص الشباب يعطونك الرقم بارك الله فيكم. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحب أسألك أولا.
الله يجزيك الله يجزيك خير يا أبا محمد.
يا شيخ عندي سؤال اللي هو بخصوص زكاة المال.
أي
أنا عندي من غرابتي، أنا من السودان، عندي غرابتي من السودان، زوجة خالي بتربي أرامل لأن زوج خالي متوفي
أي،
وبصراحة بتربي في أطفال أيتام يعني
أي،
وما عندهم مصدر دخل، فأنا زكاة المال وعندي بعض الغرابة وشوية في حالهم المادي سيء، فأنا زكاة المال بفضل أنه أخليها عندي أحتيها مثلا في رمضان
أي،
وأخليها عندي وأحولها لهم بصورة راتب شهري، ولحتى لما ينتهي المال زكاة المال الباقي بتم من عندي أنا، حيث أنه يتم السنة أعطيهم يعني نفقة سنة لحد ما تجي زكاة المال في رمضان بعده وأدفع نفقة السنة بطريقة هذه، بحيث زكاة المال تكون عندي وأنا أفعلهم، فهل يجوز هذا؟
طيب أبو محمد، أنت لو أعطيتهم المال دفعة واحدة لا تضمن أن يتصرفوا به تصرفا جيدا صح؟
بالضبط.
طيب
نعم.
إذن أنت أخرج المال من ملكك، يعني لا تجعل المال ماشي مع فلوسك وكل شهر تعطيهم مثلا 100 ولا 200، لا أخرج المال تماما، ضعه في ظرف خاص أو في حساب خاص بحيث أنك يخرج من ملكك، وتخبر مثلا زوجتك أو كذا تقول ترى هذا الحساب يا جماعة الذي فيه كله زكاة ليس لي، بحيث لو يعني جرى عليك شيء لا يدخل هذا ضمن أموالك التي تورث، وتصبح تعطيه الفقراء هؤلاء أو غيرهم تعطيه إياهم بالتقسيط. بارك الله فيك ولا حرمك الأجر، وبلا شك الصدقة على ذي الرحم أعظم أجر من الصدقة على البعيد. نعم زينب تفضلي.
بارك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
كيف حالك إن شاء الله؟
الله بخير. يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.
سؤال شيخ، عندي سؤال. طبعا أنا شوية مختلفة لأن هاي أول مرة أشارك في البرنامج. أنا طبعا صار لي متزوجة سنة تقريبا، عندي ولد، ويعني أنا من طائفة سنية وزوجي من طائفة شيعية. فمن قبل أتزوج قال لي يعني مثلا أنت عادي، شلون ما تكون يا صلاتك عادي. فمن وراء الزواج اختلف علي هواي أمور، يعني صارت بيناتنا يعني مثلا شغلات، ويعني مثل منافرات اللي تصلي مثل ما اعرف شنو. فانا يعني قلبي مع احترامي المذهب الشيعي طبعا، لكن يعني قلبي يعني جدا متمسكه انا برايي هذا. توصلت بيناتنا للطلاق، فقال لي يعني لو الطلاق والا تصلين على صلاتي وتتبعيني. فانا يا شيخ يعني هذا كلش الامر شاغلني بشكل مو طبيعي، وما يعني ما اقدر حتى اطلع من البيت انه اسوي شيء لاي احد. الحمد لله والشكر انه اليوم انا حصلت والتقيت بيه. فيعني ابدا اشوف شو تنصحني. يعني انا حاليا جاي اصلي مثله، لكن الله اعلم بمانيتي وفيما داخل قلبي، فاريد نصيحتك.
طيب اختي زينب، هو يدعوكي انك تعتقدي بماذا يعني؟
يعني انه لازم اصلي على المذهب الشيعي مثله.
اي انا معك، لكن هي فقط الصلاه ام هناك اعتقادات معينه يطلبك ان تعتقديها في قلبك؟
لا ما في اي اعتقادات، يعني هو مجرد يعني شو يعني يا شيخنا، يعني هو اهم شيء انه انا ارضي رب العالمين. هو كشكل امام الناس انه يريد انه اصلي خلاص مثل انه اتبع المذهب الشيعي فقط لا غير.
انا ودي اختي زينب ان تعرضي الكلام على احد المشايخ عندكم، يعني من ائمه المساجد او من طلبه العلم، يفهم منك الموضوع تماما ويفهم ما هو اعتقاده اصلا، حتى يستطيع ان يجيبك فيما يتعلق بوضعك وزواجك. الله يحفظك وبارك الله فيكم. هذا فاصل قصير وعود اليكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في كان الاتصال من الاخ، تعطون الاتصال لشباب او اكمل سؤال؟ طيب اعطنا احمد. نعم تفضل يا احمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا احمد.
والله يا شيخ اني احبك في الله.
الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب من يسمع.
امين ان شاء الله. وانا من معجبينكم
ومتابعينكم. الله يكرمك، الله يجزيك خير. الله يجزيك، الله يجزيك خير يا احمد.
يا شيخ بس عندي سؤال، يعني والله ما ادري ايش اقول. انا اصلي الحمد لله صلوات الخمس في الاوقات يعني.
اي
بس المشكله اني انا يعني احس اني ما اصلي، يعني لذه الصلاه يعني.
اي
يعني اصلي يعني بدون خشوع، وما أدري يعني.
أنا ودي ولدي أحمد، يعني أنا أخشى أن يكون هذه أحيانا وساوس من الشيطان. أنت جاهد نفسك، أنت أحسن يعني أحسن وضوءك.
أحاول قدر الإمكان دائما أني أصلي وأبدأ الصلاة بخشوع وأبدأ، ولكن ما ألبس إلا أن أجد نفسي أفكر في أشياء ثانية.
أبدا، أنت جاهد نفسك أنك دائما تقرأ سور جديدة، أنك تدعي أدعية جديدة، تحضر قلبك وتجاهد نفسك، وبإذن الله الله تعالى رحيم بعباده. لكن أنا ودي أهم شيء أن لا يصل الموضوع عندك إلى نوع من الوسوسه، بحيث انك تشعر ان صلاتك غير مقبوله او انها غير نافعه، وباذن الله الله يتقبل.
حتى في السنه يعني كنت اصلي صلاه مثلا والسنه وراها ركعتين سنه، الحين يعني احس يعني احس ان القيمه يعني ما ادري والله.
اي لا بد يعني احرص، وباذن الله ما دام قلبك يحاسبك ويلومك باذن الله انك على خير. بس الله يثبت قلبك ينور بصيرتك. الله يحييك. ريان تفضل.
ريان معك بنت؟
او تفضلي يا ريان، تفضلي يا اختي.
كيفك شيخنا؟
الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.
شيخنا بس كان عندي سؤال، إن بالنسبة للبنات يعني لما يخلصوا الدراسة هل يعني من الشرع هل هو حلال عليهم إن يسافروا برا البلد لطلب العلم، أو إن يعني الموضوع يحتاج إلى محرم يكون معها؟
الأصل ألا تسافر يا بنتي ريان إلا معها محرم. أنت تعرفين أن البلدان مليئة بيعني المشاكل والفتن، فوجود الفتاة مع أبيها أو مع أخيها يتعاون معها ويعينها على الحياة هذا أولى من سفرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلتسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، وفي رواية مسيرة ثلاثة أيام. فالأصل أن تسافر مع محرم.
مشكور
شيخ. بارك الله فيكم يا بنتي، الله يحفظك. أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم فاطمة.
الله خير، خير
الجزاء. الله يحفظكم ويبارك فيكم يا رب.
الله يخليك يا شيخ. أرجو أن يتسع صدرك لسؤالي لو سمحت.
تفضلي.
ابنتي تريد الزواج من شخص أجنبي من دولة أوروبية، وكان مسيحيا وتقول أنه أسلم، وأنا غير راضية إطلاقا على هذا الزواج، وحصل كثير من المشاكل مع والدها لأن والدها بعد أن رفض هذا الزواج وأخوها غير رأيه، وهي تبادلني كثيرا ومصممة على هذا الزواج. ماذا أفعل يا شيخ كي أقنعها بإنهاء هذه العلاقة، مع العلم بأن إيمانه ضعيف جدا وقد قابلته مضطرة تحت ضغطها؟ ماذا أفعل مع ابنتي أو كيف أتصرف؟ السؤال الثاني بسرعة شديدة، هل النطق بشهادتين كافي لإسلام أم هناك شروط أخرى حتى يكون كفؤا أو زوجا صالحا؟ فهي تسمعني الآن على التلفاز وأرجو أن تقول لها النصيحة أو ترشدها إلى ما فيه خير له، مع العلم أنه غير كفؤ في نواحي غير الإيمانية من النواحي الاجتماعية أيضا. وجزاك الله خير الجزاء يا شيخ،
بارك الله فيكم. أنا بوجه كلامي أم فاطمة لابنتك وأقول لها يعني اعتبريني مقام والدك يعني في 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 نصيحتك، من خلال ما اطلعت عليه من كثير من المشاكل التي ترسل إليه سواء عبر الجوال أو عبر هذا البرنامج المبارك أو عبر الانترنت الإيميلات والتواصل، صار عندي يعني شبه قناعة، لا أقول قناعة لكن شبه قناعة، أن الفتاة التي تتزوج شابا من غير مجتمعها، يعني خاصة إذا كان هي فتاة مثلا مصرية أو شامية أو مثلا خليجية وتزوج مثلا أوروبيا، فإنها تنتقل إلى ثقافة أخرى ومجتمع آخر، وفي كثير من الأحيان هي لا تتحمل ذلك بعد فترة وهو أيضا لا يتحمله، وبالتالي هذا الزواج فيما رأيت أنا في كثير من الأحوال لا يتعدى أحيانا سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك يفشل الزواج ويكون معها طفل أو طفلين أحيانا. فأنا نصيحتي لك يا ابنتي، إذا يعني استخير الله سبحانه وتعالى وزواجك منه بموافقة ولي أمرك وجائز شرعا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأيضا في الحديث لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، فأنا لا أقول إنه لا يجوز الزواج، لكن تأتي المسألة إلى هل الأولى أن يتزوجها أم ليس الأولى أن يتزوجها، وذلك حسب الأمور الاجتماعية. فهذا أمر. الأمر الثاني، إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله واعتقد أن الله تعالى واحد وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول، واعتقد أيضا باليوم الآخر وبالجنة والنار، اعتقد عقيدة المسلمين وأقر بأركان الإسلام، فالأصل أن نشهد له بالإيمان والإسلام، نحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. وإن كان في مثل هذا الحال الأولى أن لا يقول أشهد أن الله مثلا العصر ونزوجه المغرب مباشرة، خاصة أنهم أحيانا ربما يقولونها يعني بناء على رغبة دنيوية، يعني يعشق فتاة أو يرغب في وظيفة أو ما شابه ذلك فيقولها، فأنا أرى حقيقة أن ينتظر به حتى يدخل دورة عن الإسلام ويتعلم ما هو الإسلام وينظر في ثباته على الإسلام وبقناعته به ونحو ذلك. وذلك أن أيضا هناك فتيات، وأنا دخلت في بعض هذه المشاكل وقابلت بعض هذه المشاكل في الخارج، يعني أسلم رجل وتزوجته ثم تبين لها أنه لم يسلم، إنما لا هو أيضا لا يصلي ويشرب الخمر ويقع في أنواع الفواحش، ومجرد أنه قال لا إله إلا الله. فأنا لا أنصحك يا ابنتي أن تتعجلي بذلك، وإن يعني تزوجت من يختاره لك أهلك فيعني هذا بإذن الله تعالى أولى لك. أم عمر،
السلام عليكم.
أم عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أم عمر.
مرحب بك عم الشيخ.
الله يحييك.
أنا بكلمك من مستشفى توام اللي في العين. أنا زوجي مريض كانسر ودلوقتي من كتر الألم اللي بيعانيه بياخد كمية مورفين جامدة جدا، فما بيجي يصلي ممكن يتوه وما يكملش الصلاة، وأنا بالتالي ببقى قاعدة قدامه بس ما ببقاش قادرة أعرف هو في أي ركعة أو أي سجدة، لأنه بيصلي وهو قاعد، لأنه ما بيقدرش حتى ينام على سرير من كتر الألم، والمسكنات دلوقتي كمان بدأت ما تجيبش معاه نتيجة، فعايز أعرف حكم الدين إيه.
أنت أم عمر أنت مرافقة معه ولا طبيب ولا يعني ممرضة أو طبيب؟
أنا مرافقة، أنا زوجي عن المريض.
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، أسأل الله أن يقر عينك
بشفاء. الله يخليك وطلب منك تاني عم الشيخ،
أسأل الله أن يقر عينك
بشفاء، ربنا يرحمه من الألم اللي بيعانيه.
الله يخفف عنه يا رب. هو مصاب من زمان؟
من شهرين بس، عرفنا لو هو تعبان بس الألم بتزيد كتير عليه.
أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء وأن يأجرك أنت أيضا على مرافقتك معه. والله يا أم عمر هذا من الوفاء، للزوج، وأسأل الله أن لا يحرمك الأجر، وبإذن الله أنت مأجورة على ذلك، وأسأل الله أن يخفف عنه، أسأل الله أن يخفف عنه عن جميع مرضانا يا رب العالمين.
الله يكرمك. وبالنسبة لهو بيتهم
أنت إذا استطعت أن تخبريه، تقفي عند الصلاة وتقري له هذه الركعة الأولى، هذا السجود الأول، تخبريه بهذا حتى ينتهي من صلاته فهو أولى. إذا كان لا يستطيع فيصلح على حسب حاله، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يرحمه ربنا ويرحم جميع مرضانا يا رب العالمين.
الله يكرمك. أنا الله ممكن أطلب من حضرتك رقم حضرتك، أني محتاجة أتواصل مع حضرتك.
خلاص أبشري، الشباب يعطونك إن شاء الله من الكنترول. بارك الله،
شكرا.
بارك الله. عائشة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو أخبارك يا شيخ؟
مرحبا بكم، الله يحييكم.
الله يخليك يا شيخ. أنا بدي أسكن مسألك على وش ما هي الفريضة، وش الصبح أو الفجر؟
الصلاة الفريضة؟
أيوة الصبح أو الفجر.
أنت تقصدين بالصبح هي السنة التي قبل الصلاة؟
لا، عشان أنا بصلي. أي. بصلي الفجر والصبح لما أقوم الساعة 10 الصبح بصلي.
إذن صلاة الصبح التي تقصدينها هي صلاة الضحى. صلاة الفجر تصلى قبل طلوع الشمس ركعتين، وتصلين قبلها ركعتين السنة. فإذا كنت تقولين أن هذه في الساعة 10 الصبح، معناها أنها هي صلاة الضحى، فهي أيضا تصلى ركعتين ركعتين، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات كما في حديث أمهانا.
يعني لازم أصلي الفجر في وقته؟
الفجر لازم تصليه في وقته، تصليه قبل طلوع الشمس تصليه في وقته. إذا صليتيه بعد طلوع الشمس هذا لا يجوز، لكن لو يوم من الأيام غلبك النوم واستيقظتي الساعة 10 وصليتي الفجر، الله غفور رحيم، لكن احرصي أن تصليها في وقتها قبل طلوع الشمس. بارك الله فيكم عائشة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبو أحمد.
الله يسعد مساكم جميعا.
الله يحييك أبو أحمد.
ربي يعطيك السلام يا شيخ. أنا حبيت أسألك، أنا موجود في ألمانيا حاليا مرافق لابني، صار لي 4 أشهر.
أي.
فما أدري بالنسبة للصلاة، هل على أساس أن يكون الاستمرار في الصلاة المقصورة، أم الصلاة تكون تصلى كاملة بعد مضي الفترة هذه؟
صلى الله أن يفرج عنك ويأجرك على قيامك على ولدك يا رب العالمين.
وفي سؤال ثاني يا شيخ،
أنت أبو أحمد لم تحددوا بعد العودة، العودة ما تدري ممكن بعد شهر شهرين؟
لا غير محددة العودة، لأن العودة تحدد عن طريق المستشفى، في المستشفى بعد لحد الآن لم يعطينا موعد معين حتى نرجع إلى البلد.
خلاص، ما دام أنه كذلك فتجمع وتقصر مدة إقامتك ما دام أنك لم تحدد العودة، وأسأل الله أن يمن عليك ويفرح قلبك بشفاء ولدك يا رب العالمين.
الله يجزيك خيرا، التطبيق أطلب منك هذا الطلب وأنت سبقتني عليه يا شيخ.
بإذن الله، أسأل الله أن يقر عينك بشفائه يا رب العالمين وجميع مرضانا.
وسؤال ثاني يا شيخ إذا ممكن.
تفضل.
هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟ فبعض الأحيان الواحد يدخل الصباح مثلا يستحم، فهل يغني الاستحمام عن الوضوء أو الوضوء شرط؟
إذا كان الغسل هو غسل جنابة فيغني عن الوضوء بشرط أن يتمضمض ويستنشق، أما إذا كان الاستحمام للتنشط أو الإنسان في عرق أو كذا وأراد أن يغتسل فإنه لا يغني عن الوضوء، لا بد أن يتوضأ بعده أو قبله. بارك الله فيك. هذه هو الأفاضل، فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من معنا يا شباب؟ علي تفضل. مرحبا يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ.
مرحبا علي، الله يحييك.
بارك الله يا شيخ.
الله يحبك ويكرمك يا ربي ويجزاك.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
والدتي رمضان الأول، ما هو اللي الحين اللي فات؟
إيه.
رمضان الأول في آخره يعني مرضت وعندها 4 أيام، والرمضان وجلست مريضة طول السنة يعني ما قدرت تصوم ال4 أيام.
إيه.
بعدين دخل رمضان هذا اللي فات وهي في غيبوبة جلطة.
أي.
وتوفت بعد العيد بكرة.
الله يغفر لها ويرحمها. لا يجب عليكم قضاء رمضان هذا. رمضان هذا هي توفيت في أثناء رمضان أو بعده؟
لا بعده مباشرة.
توفيت بعده واستمرت في غيبوبتها.
أيوة في غيبوبتها متوفت.
حتى ماتت. إذا رمضان هذا لا تقضوا منه شيئا. رمضان الأول أطعموا عن كل يوم مسكينة من 4 أيام أو اقضوها عنها.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
الله يرضى عليك.
من عاتية؟ عافية.
ألو الشيخ.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آسيا من الجزائر.
آسيا.
نعم.
مرحبا بكم، تفضل يا آسيا.
شيخ سؤالي طويل شوية معليش.
أي.
شيخ أنا متزوجة منذ 4 سنوات. أجهزت 7 مرات.
أي.
عالجت كثير دكتور وعملت تحاليل، رحت لفرنسا درت أوبيراسيون وطلعت كلش سليم دكتور. فهمتني يا شيخ؟
فهمتك، ذهبتي إلى عدة أطباء ولم تستفيدي من علاجهم.
نعم.
طيب هل هناك
آخر؟
تفضلي.
آخر مرة حملت بقي معي الحمل 6 شهور.
نعم.
ونزل يعني في فجأة يا شيخ يهبط الحمل ثاني، ما نفهمش ليه.
طيب هل عاسية هل هناك سبب طبي ذكره الأطباء؟
ما كانش يا شيخ سبب هكذا معروف. درت تحاليل، درت عملية، كل سليم. والله يا شيخ تعبت نفسيا جسديا.
طيب هل عندك يا آسيا أشياء أخرى يعني ظهرت عليك واستغربت منها غير الإجهاض؟ يعني مثلا أحلام معينة ترينها، أمور بينك وبين زوجك، بغض أو مشاكل، يعني أشياء تتعلق بهذا، هل هناك أشياء يمكن ذكرها؟
شيخ نحلم بزاف، أحلم ساعات نساء، ثعابين، أفاعي، حيوانات، كل مرة جيني أحلم منين هذا الحمل.
بينك وبين زوجك مشاكل أو حياة عادية يعني مثل مشاكل؟
يا شيخ بيني وبين زوجي حياة عادية وجميلة.
الله يسعدكم. الله يسعدكم.
هذا هو مشكلي الوحيد.
طيب هل عندك مشاكل في البطن؟ يعني في التغذية أو في الغازات أو في الآلام في البطن والمعدة وكذا؟
يوجد آلام في المعبرد يا شيخ، لكن أحلم يا شيخ حمدي يكون سريع، يعني ما كانش مشاكل في الحمل ولا
يعني. طيب طيب انا ودي يا اختي اختي آسيا.
نعم.
احرصي اذا يسر الله تعالى لك وحملتي ان تقرأ يوميا سورة البقرة كاملة باذن الله على الاقل في اوائل الحمل. طيب
يا شيخ والله مداومة على صلاتي.
ممتاز ممتاز. كذلك يا آسيا
اقرأ القرآن.
آسيا طيب كذلك خذي زيت زيتون وماء. طيب
نعم.
واحفظي ما سأقول أو بعدين تابعي الحلقة في في الإنترنت. اقرأي فيها سورة الفاتحة 7 مرات.
نعم.
واقرأي أيضا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كل واحدة 7 مرات.
نعم.
واقرأي آية الكرسي أيضا 7 مرات.
نعم.
واقرأي أول سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا لما قال فهب لي من لدنك وليا. اقرأيها حتى نهاية قصة زكريا. طيب اقرأيها مرة أو 3 مرات. اقرأي أيضا قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا. اقرأيها أيضا في هذا الماء. طيب واقرأي نعم واقرأي أيضا ما ذكره الله في سورة آل عمران في ذكر أم مريم لما حملت بها لما قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. وكذلك زكريا كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عنده رزقا قال يا مريم وأنى لك هذا قالت هو من عند الله. لما قال الله هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. اقرأي هذه الآيات في الماء والزيت وانفثي، يعني اقرأي هكذا مثلا فنادته الملائكة وتنفثين ريقا يسيرا في الماء. ثم إذا حملت بإذن الله اشربي من هذا الماء 3 مرات في اليوم أو مرة واحدة، الأمر في ذلك يعني سهل. واشرب وادهني بهذا الزيت أيضا على بطنك الذي قرأت في زيت زيتون، اقرأي فيه هذه الآيات وادهني به على بطنك. وإن أضفت إليها أيضا قراءة أول سورة تبارك، تبارك الذي بيد ملكي إلى قوله تعالى وهو حسير أول 4 آيات. وكذلك الآية التي في سورة يوسف قول الله جل وعلا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أيضا هذا أمر نافع بإذن الله. وكذلك قول الله تعالى في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وكذلك قول الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فقراءة هذه الآيات في الماء الله تعالى ذكر أن القرآن شفاء عموما. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن أبي داود تعوذ في ماء يعني تقرأ في ماء وتعطي. وجاء هذا عن عدد من السلف رحمه الله أنهم كانوا يقرؤون القرآن في الماء أو في الزيت. وزيت الزيتون قال الله تعالى فيه يوقد من شجرة مباركة زيتونة. فمدح الله تعالى الزيت وذكر أنه مبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فأنت بإذن الله إذا قرأت في زيت الزيتون وقرأت في هذا الماء وشربت من الماء ودهنت أيضا بطنك ورحمك أو ممكن أيضا ما هو أسفل من ذلك تدهنينه بزيت الزيتون يوميا طوال حملك بإذن الله. أرجو بإذن الله تعالى أن تنتفعي بهذا بإذن الله. ولا بأس أيضا أن تأخذ العلاجات الطبية. الأطباء عادة يعطون أدوية تثبت الحملة أو يأمرونها بلزوم الفراش أو نحو ذلك. وبإذن الله أن تنتفع بهذا إن شاء الله. حبيب تفضل.
السلام عليكم
شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. سؤال بخصوص مصرف إسلامي. أنا أشتغل في مصرف إسلامي حاليا.
أي يا حبيب.
وأبغى أحول مصرف تجاري بنك تجاري ربوي.
أي.
هل يجوز أو لا؟
ألا ما يجوز. ابقى يا حبيب في البنك الإسلامي ما دام من الله. الآن اللي في البنك الربوي يبحثون عن الإسلامي وأنت تريد أن تنتقل.
لأن هناك في إجازة أكثر يعني 6 أيام نشتغل.
هو أكيد وربما أيضا راتبهم هناك أكثر أيضا. لكن بقائك يا حبيب في هذا العمل وبعدك عن الربا أولى.
شكرا.
الله ينفعك. تفضل يا حبيب.
الوالدة بس
نسوي عملية. أسأل الله الله يقر عينكم بشفائها يا رب العالمين. وبلغها دعائي وسلامي. الله يحفظك. أم خلفان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أم خلفان الله يحييك.
أخويا بس بغيت أسأل عن زيارة القبور يجوز للحريم ولا لا؟
زيارة القبور الأصل فيها أنها للرجال دون النساء. وأباح بعض أهل العلم أن المرأة إذا كانت يعني تمسك نفسها عن البكاء والعويل إنما تذهب فقط للعبرة والعظة أباح بعض أهل العلم لها ذلك.
يعني مثلا إذا وديت ولدي على قبر أبوه عادي؟
إذا كنت أنت سوف تمسكين نفسك عن البكاء ونحو ذلك. وإن كان الأولى أن يذهب به غيرك عموما.
ما عند أحد يعني عمامة مشغولين دوامات.
يعني إذا كان ليس كثيرا ذهبت مثلا في الشهرين 3 أشهر مرة فلا بأس عليك في ذلك على فتوى عدد من أهل العلم يعني.
خلاص جزاك الله.
بارك الله فيكم. مرحبا بكم. علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخنا طيب؟
الله يحييك يا علي.
الله يبارك فيك يا شيخنا.
يحفظك ويبارك فيك.
شيخنا عندي بس رؤية أبغى أسألك عنها ممكن؟
ما أفسر والله رؤى يا علي. يا ليت أن الله يفتح لي في هذا العلم. لا والله ما أعب الرؤى.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك يا علي. بارك الله فيك. ابراهيم تفضل.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا حياك الله
يا شيخ. انا سويت عمليه ويعني نزيف شهر كامل.
اي
في المعصي من الصلاه ولا كيف؟
انت ما صليت طوال الشهر؟
انا ما لا مصلي. انا ما اقدر اتحرك مول لا احرك راسي طبعا. طبعا نزيف مواصل.
طيب والان شفيت ان شاء الله وتصلي؟
الحمد لله مش فيت من نزيف وقف قلت حركة صلي.
الحمد لله. وكان المفروض إبراهيم أنك تصلي على حسب حالك يعني تتوضأ إذا استطعت أو تتيمم. وإذا لم تستطع لا وضوء ولا تيمم تصلي على حسب حالك ولو أن تصلي إشارة برأسك. فما دام أن الأمر مضى وانتهى وهو شهر كامل أيضا يشق عليك قضاؤه فأكثر من النوافل. ولو وقع لك هذا مرة أخرى فاحرص أنك تصلي على حسب حالك. إن استطعت أن تستقبل القبلة فافعل. إذا ما استطعت تصلي على حسب حالك. بارك الله فيك. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يعني عندي بنت أختي صار 12 سنة مريضة بمرض القلب.
الله يشفيها.
وعندها 2 أخوات نفس المرض وبس توفوا يعني انتقلوا إلى رحمة الله. اي فالمشكله يعني صلاتهم ما كانوا يصلون يعني صلاه لان مريض يعني مره لان اول شيء مو شباب وبعدين دائما مرضى مستشفى انعاش مستشفى انعاش بيت. اي فوضعيتهم ما في يعني كلش تعبانه كانت فاليهم شيء، هاي الشغله الاولى.
اسال الله ان هم الان توفوا الله يغفر لهم.
اثنين توفوا الله واحده.
اسال الله ان يغفر لمن مات. اللي بقيت كم عمرها؟
حوالي 28 سنه عمرها.
هل تستطيع هي ان تصلي؟
والله بس نايمه، هي مشكله بس نايمه.
طيب هل هي لما تصحى تتكلم معكم وتتحدث؟
تتحدث بس أي. يعني
طيب تستطيع ترفع يدها للاكل والشرب وكذا؟
اي تستطيع.
طيب ما دام كذا احضروا لها ترابا نظيفا.
اي
واجعلوها اذا دخل وقت الصلاه تتيمم.
أي.
وتصلي. هذا اولا امر واجب عليها. الامر الثاني هذا فيه ايضا صلاح لقلبها وارتباط لها بالله سبحانه وتعالى وتحسين لنفسيتها باذن الله. الصلاه بلا شك انها رحمه للعباد. الله يحفظك يا رب. وهذا نعم
رقمك الخاص.
خلاص الشباب يعطونك اياه. انا اقول يا اخواني يعني من اعظم الامور التي ينبغي التنبه اليها ان المريض يجب عليه ان يقيم الصلاه على 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 حسب حاله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث عمران بن حسين الذي رواه البخاري يقول صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فالاصل ان يقيم الصلاه، ولا يجوز للانسان ايها الفاضل ان يعني ان يترك الصلاه إلا إذا سقطت عنه بجنون أو بموت. أما أن يكون الإنسان على مريض أو حتى إذا كان ما يستطيع يتوضأ يتيمم، حتى التيمم ما يستطيع يصلي على حسب حاله حتى لو كان على غير القبلة. هذا فاصل قصير وعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سميرة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أول شيء أحب أقول لك الله يجزاك خير على البرنامج هذا.
الله يحفظكم.
ثاني شيء كنت بقول لك أنا مخطوبة لي تقريبا يعني مقارب 8 شهور 6 شهور، والله يسلمك أموري يعني كل ما يعني بتتعقد الأمور، يعني ما أدري حاسة نفسي محسودة، حاسة نفسي ما أعرف، كل ما يعني موضوعي بيتم يتأخر شوية يطول الموضوع، فما أعرف يعني إذا هو حسد ياريت تقول لي دعوة كذا يعني حلوة واحد يعني يقولها، وإذا في شيء يعني ياريت تفيدني.
أنا ودي سميرة يعني أولا أن تنظري إذا كان هناك أسباب حقيقية أمامك أن تعالجي هذه الأسباب. يعني لا نقول دائما على كل أمر يحصل لنا مباشرة نعلقه على شماعة الحسد والسحر وغيره. فأنت إذا كان في سبب ظاهر حاولي تعالجي. الأمر الثاني احرصي يا بنتي على أذكار الصباح والمساء، هذا بإذن الله تعالى تحمي الإنسان.
لا والله يا شيخ الحمد لله يعني أذكار الصباح والمساء وبصلي الحمد لله ما في شيء.
أي بإذن الله أنك تنتفعي بإذن الله بها. والأمر الثالث أيضا ترى حتى لو كان هناك يعني إصابة بعين أو نحو ذلك فهي تذهب مع الوقت. يعني أحيانا الإنسان ربما يصاب بعين أو حسد فهو يذهب مع الوقت، يعني هي مثل إنفلونزا تذهب مع الوقت لو معالجها الإنسان. فلا تشغلي نفسك ولا تعطي الموضوع أكبر من حجمه، وبإذن الله الله تعالى بيوفقك وبيسعدك إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
بارك الله فيكم. ليلى تفضلي. طيب عندنا يا شباب هنا بس كمية من الأسئلة، لا يزعلون علينا ربعنا في تويتر. يقول فضيلة الشيخ أنا أريد أن أؤدي الحج هذا العام لكن علي ديون، هل يجوز ذلك؟ الأصل أن الذي عليه دين أن يسدد بالمال الذي يجمعه أن يسدد دينه، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان الإنسان ليس عنده مال زائد يستطيع أن يحج به، إنما الأموال التي عنده هي للناس. يعني أنا لما أستلف منك 5000 ثم يأتي وقت الحج وأقول أنا سوف أحج، طيب هذه 5000 ليست لي، 5000 لمن استلفتها منها أصلا، ولو مت لما دخلت عند الورثة لكان سدد بها الدين لأنها ملك لغيري. فالأصل أن صاحب الدين يسدد الدين ولا يحج، إلا إذا كان يعني حج بالمجان، بمعنى جاءت إليك حملة وقالوا نريدك أن تحج معنا على أن بالمجان لكن أنت الذي تطبخ طعامنا مثلا، أو تساعدنا في قيادة السيارة، أو جاء إنسان وقال تعال حج معي تساعدني مثلا وعلى حسابي حجتك، هذا لا بأس به. أما إذا كنت سوف تدفع مالا فالأصل أن تسدد به دينك. بعض الناس يقول أنا علي دين 1,000,000 مثلا وليس عندي إلا 10,000 سأحج بها، نقول لا، بل سدد من هذا 1,000,000 بهذه 10,000، وصاحب 1,000,000 إذا شعر أنك بدأت تسدد ورأى حرصك ربما أسقط عنك، لكن أهم شيء أن تضع قطرة لعل الله أن يرفع عنك بها. ليلى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك ويحفظك يا رب.
يا شيخ بدي أسأل بخصوص موضوع الزواج، إحنا 4 خوات.
أي.
وأمورنا بالزواج غير متيسرة، كل ما يجي حدا ما يرجع.
أي.
يعني ما يصير نصيب.
في سبب ظاهر، سبب يعني معروف، يعني ممكن تقولين والله السبب هو كذا، وضع عائلي أو
لا
وضع
لا ما في. الكل بالعائلة ماشي حاله غير إحنا.
عموما أنا أرى أنك يعني حتى تذهبي عن نفسك ما يتعلق بالسحر والعين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقول بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فأنت اقرأوا سورة البقرة يوميا، وبإذن الله تعالى إن كان يوجد شيء مما يرد على رأسك يعني أنه ربما يكون هو، فبإذن الله تعالى يذهب بقراءة سورة البقرة إن شاء الله.
أوكي.
صلى الله أن يمن عليكم بالخير يا رب. فهد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيك على البرنامج يا طول.
الله يجزيك خير ويبارك فيك يا رب.
حبينا نسلم عليك يا شيخ.
الله أن تحفظه يا ربي، الله يبيض وجهك ويجزاك خير وصل سلام.
طول عمرك الشيخ.
تسلم.
خلينا بس طول العمر.
أبشر يا فهد، عسى الله يوفقنا وياك يا رب ويحفظك.
صلاة الفجر الله يسلمك.
أبشر بإذن الله، عسى الله يعيننا وياكم على
الخير. سلم عليك يا طول، ما عندي أسئلة ولا شيء، بس حبيت أسلم عليك. أنا يمكن من سنتين أتصل في هالبرنامج، من سنة ونص كذي، بس الحمد لله الله وفقنا اليوم.
الله يبيض وجهك ويحفظك ويجزاك خير على اتصالك.
ادعي لي يا شيخ، اصير مثلك ولا حد من ابنائي يصير مثلك.
ستكون باذن الله انت وابنائك خيرا مني ان شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. ابو قيس تفضل.
حياك الله شيخ، شخبارك؟
مرحبا ابو قيس، الله يحييك.
والله اني احبك في الله.
الله يجعلنا وياك من احبابه ومن يسمع.
انا فلسطيني واربي، عايش في السعوديه في جده 37 سنه.
ما شاء الله، الله يحييك، يا مرحبا بك يا ابو قيس.
عندي سؤال، الله يسلمك.
تفضل يا ابو قيس.
يعني بالنسبة لموضوع الكبائر الذنوب اللي اقترفها الإنسان في حياته، كيف يعرف الإنسان أنه غفرت؟ يعني على أساس أنه الشيطان بيلبس على الإنسان، لا ما غفرت
أبد،
ما غفرت، لا تحاول، ما غفرت،
لا
حكيت برضو ما غفرت،
لا شوف يا أبو قيس،
مش عارف إيش ما غفرت. الله يخليك أنك تركز على الموضوع، لأنه هذا الموضوع يعني مسألة حياة وموت،
مسألة
جنة أو نار، وأنت سيدي العارفين يعني.
أبشر يا أبو قيس، الإنسان إذا تاب ووفقه الله تعالى إلى طاعات، فهذا يعني بإذن الله تعالى ومنه وكرمه أن توبته صحيحة،
مهما كانت الكبائر الشيخ.
مهما كانت، إذا كانت حقوق للناس يرجع للناس حقوق،
لا مش حقوق للناس،
إذا كانت أبد يستغفر ما بينه وبين الله ويدعو الله أن الله يسامحه وأن الله تعالى يعفو عما سبق ويغفر ما ويتجاوز، وبإذن الله أنت تتعامل مع رب الرحيم يا أخي. الله يغفر للكافر إذا كان يعبد أصناما ودخل في الإسلام وتاب مما سبق، يغفر الله تعالى له. والمبشرون بالجنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابة كانوا يعبدون الأصنام وغيره، فلما جاء الإسلام وأسلموا وتركوا ما كانوا عليه من شرك صاروا مبشرين بالجنة. فأنت بإذن الله تعالى أنت مسلم، لكن الإنسان قد يقع في كبائر أو يقع في صغائر، فإذا أحسن ما بينه وبين الله وندم على ما فات وتوقف أقلع عن الذنب وعزم على عدم العودة إليه، فإن توبته بإذن الله تعالى تكون مقبولة صحيحة.
طب شيخ محمد الله يخليك انك تدعي لي، انا اسمي ابو قيس، الله يخليك انك تدعي لي وتدعي لاولادي.
ابشر بما يسرك يا ابو قيس، الله يثبت قلبك يا ربي.
على راسي يا
يحيى تفضل. طيب مريم تفضلي.
الو مرحبا يا شيخ.
مرحبا يا مريم، الله يحييك.
فضيلة الشيخ بغيت اسالك،
اي
من باب الكفالة الاجتماعية، اذا فيني اما اتكلم عن طريق الهواء او اتكلم تعطيني اي خط أني أكلمك؟
إذا كان السؤال خاص فيمكن تأخذي الرقم من الإخوة، أما إذا كانت فائدة عامة فيمكن أن تذكريها الآن. طيب يبدو أنك يحتاج أنك تفكرين في الموضوع أكثر. هذا يقول يا شيخ ما حكم خاتم التسبيح؟ كان في السابق الناس يضبطون تسبيحهم باستعمال المسباح، الخرزات هذه التي منظومة في عقد، منظومة في خيط، والآن صاروا يسبحون أحيانا بالخاتم فيه مثل يعني العداد الإلكتروني. فالأفضل أن يسبح الإنسان بأصابعه، هذا الأفضل عموما. والله سبحانه وتعالى يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، فاليد تنطق يوم القيامة بحركتها للتسبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو داود: اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. والحديث يصح بعض أهل العلم. فإذا كان الإنسان سبح بأصابعه فهذا أولى، إذا لم يسبح بأصابعه وأراد أن يستعمل هذه الخرزات أو يستعمل الإلكتروني أو نحوه فهذا جائز لا بأس عليه إن شاء الله، خاصة إذا كان أراد أن يضبط في هذا. يقول لا إله إلا الله، يقول فضيلة الشيخ: إذا كان الإنسان يسمع النصيحة لكنه يتبعها فترة ثم بعد ذلك يترك ذلك، يعني غالبا الإنسان الذي يترك النصيحة يكون متأثرا أحيانا ببعض من يعني ربما يدعوه إلى ذلك من صحبة أو نحو ذلك. فالله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يقول يا شيخ: هناك بعض الحملات تكون غالية جدا لكني أستطيع أن أدفع المال فيها لكنها تريحنا. يعني الأصل يا جماعة أن يكون الحج يشعر الإنسان فيه بالمشقة. أنا يعني سمعت عن بعض الحملات يصل مبلغ الإنسان فيها إلى 200,000 درهم، يعني ما يقارب بالدولار ربما 60,000 دولار أو أقل من أو 50,000 دولار أو يزيد قليلا. فهذه 50,000 دولار أو 200,000 درهم يستطيع أن يحجج بها الإنسان ربما 20 شخصا أو 40 شخصا أو أكثر من ذلك أيضا. وهذه 200,000 درهم التي يدفعها لأجل أن توفر له سيارة خاصة ويكون عنده غرفة خاصة في ميناء ويكون عنده إنترنت وشاشة بلازما وأنواع العصيرات وغير ذلك. ف حقيقة يعني أين المشقة في الحج وشعور الإنسان بالتعبد؟ الأصل أن الإنسان يعني يحج ويتعب حقيقة، لا يعني أنه يحج تحت تحت كبري أو جسر يجلس، لكن على الأقل أن لا يسرف في مثل هذا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يسوق إلينا وإليكم الخير يا رب العالمين. وأسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا في كل مكان. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه وجوده وقوته أن يحسن ويصلح أحوال إخواننا في كل مكان، وأن يحفظ بلداننا عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأسأل الله أن يمن على جميع بلداننا بالخير والبركات، وأسأل الله أن يمن على جميع بلداننا بالقطر وبالكلى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تمطر علينا ديارنا، اللهم إنا نسألك أن تمطر علينا بالخير والبركات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن تسقينا غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا نافعا يا رب العالمين. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك،
ويسرني أن ينفعك،
إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك،
ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك، سر أينما شاءت خطاك وعد هنا،
فأنا هنا،
فأنا هنا،
فأنا هنا. Do 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 do